أنبياء الله
أنبياء الله
أنبياء الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على أرائك الجنة متقابلين، وأسأله الذي جمعنا أيضا في رياض الجنة وفي سيرة خير البريات ومع قصص الأنبياء وفي ختامها، أن يرزقنا أن نكون ممن يجاور محمد عليه الصلاة والسلام في أعالي الجنات، وأن يرزقنا شربة من يده الشريفة المباركة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. أيها الإخوة، ومع آخر دروس قصص الأنبياء ونحن مع محمد صلى الله عليه وسلم في مدينته التي سميت طيبة بعد أن طابت بهجرته، وسميت طابة وكانت تسمى يثرب، قلنا في الدرس الماضي أنه عليه الصلاة والسلام عندما هاجر استقبله أهل قباء ثم انطلق إلى أهل يثرب، وهناك بركت ناقته وكانت مأمورة بأن تبرك في ذاك المكان، لأن ذاك المكان سيكون له شأوا وسيكون له خبرا، إذ أن ذاك المكان هو مكان مسجده عليه الصلاة والسلام. سكن الحبيب عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من الفرح والسرور ما كان لا يستطيع أحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاركه هذا الفرح، كيف لا وضيفه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما أن استقر المقام به عليه الصلاة والسلام حتى أرسل يسأل عن هذه الأرض التي بين يدي بيت أبي أيوب، فقالوا هي لغلامين يتيمين تحت أسعد بن زرارة، أي وليهم هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فأرسل إليه يستأذنه في شرائها، فأتى الغلامين، انظر يتيمين، لما رأي الحبيب عليه الصلاة والسلام انظر تعليم البذل، فلما قال نشتري الأرض منكم لكي تكون مقرا للمسجد قال هي لله ورسوله، بل أرسل إلى الأنصار يشتري منهم حائطهم قالوا والله لا نبيع لله ورسوله بل هي له. انظر البذل، أحد يتبرع الآن بأرض مسجد؟ تجد أن المتبرعين قلة، وتجد أن لربما البعض يلحق بعض عطيته منا وأبا، صغار، تعليم الصغير العطاء وأن الذي عند الله أبقى. اشترى الحبيب الأرض وكان بها جذوع من نخل، وكان بها جرين مكان يوضع فيه التمر، وكان بها قبرين لمشركين، فأمر بقطع النخل إلا نخلة واحدة إلا جذعا واحدة، وأمر أن توضع في القبلة بعد قطعها في البناء، وأمر بنبش القبرين ونقل الرفاة إلى خارج المسجد، لأنه لا يجوز البناء على قبر كان سواء القبر لمشرك أو لمؤمن، تقي أو ولي لا يجوز بناء المسجد عليها. ثم الحبيب ابتدأ يأمر الصحابة ببناء المسجد فما حمره وما صفره، وهنا رد على من يهتم بتزويق المساجد بتلوينها وزخرفتها، المهم تقوية بنائها وأن تكن الناس كما قال عمر رضي الله عنه ظل وتكنهم من الحر والقر. وكان الحبيب يساعد أصحابه في بناء المسجد، وكانوا يرجزون ويحدون، وكان يحمل حجرا، فإذا قالوا اجلس يا رسول الله قال لستم أنتم بأحوج من الأجر مني، وهذا من تواضع القائد عليه الصلاة والسلام. وجلس يوما فلما رأى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، قام وأخذ حجرين حملها على كتفه وقال لله لي حجر وعن رسول الله حجر. فقال الحبيب إيه يا ابن سمية، للناس أجر ولك أجرين، وتقتلك الفئة الباغية. وهنا معاشر الأحباب ابتدأ بناء المسجد، أيام قلائل حتى تم البناء، وهنا تأسيس على أن المسجد في المجتمع المسلم يبدأ به، لأنه هو الذي يربط القلوب، هو الذي يربط القلوب. ولذلك المسجد عندما تم بناؤه كان جامعة في عهده صلى الله عليه وسلم، كان جامعة وكان مسجدا وكان إيواء للضعفة والمساكين، وكان ميدانا لعلاج المجروح، وكان سجدا للأسير، وكان غرفة عمليات للحروب، وكان مكانا لاستقبال السفراء والمرسلين إليه بكتبهم، كان مدرسة. لذلك رسالة المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم لم تكن للصلاة ثم يقفل المسجد. بعد ذلك بنى عليه الصلاة والسلام الحجر التي كانت له، وابتدأ ببناء حجرة أمنا سودة رضي الله عنها، لأنها هي أول نسائه بعد خديجة. ثم بنى بعد ذلك غرفة حجرة لعائشة رضي الله عنها، وكان من وصف بناء بيته أن بيته موجود الآن. من أراد أن يرى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موجود في مدينته، إنه قبره. ولذلك هو قبر في الحجرة، ما قبر في المسجد. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قبر في مسجده، إنما كان في حجرته التي كانت لعائشة. أما طولها وعرضها فيكفي أن تعلم أن ثلاثة دفنوا فيها فانتهت مساحتها: الرسول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، والصديق رضي الله عنه، والفاروق. وبعد ذلك انتهى بناؤها. إذن هي قريبة الفناء، دانية البناء، كانت ليس بها زخرفة. رضي الله عن أم المؤمنين كانت تريد أن يكون قبرها فيه، لكن لما طلبها عمر أذنت له بذلك، وانتهى البناء إلا من قليل. أحبابنا، بنى الحبيب بعد المسجد غريفات، ليس بها، إنما هي غرفة، ليست قصور. ولذلك عندما أتى رسول كسرى يبحث عن عمر، ما وجد عمر إلا يسكن في بيت كبيت محمد صلى الله عليه وسلم، غرفة، عدلت فأمنت فنمت. ثم بعد ذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى غرفه، إلى البيوت التي بناها، ثم ينطلق بعد ذلك، بعد أن بنى جامعة الإسلام الأولى وهي المسجد، ابتدأ يؤلف بين القلوب، وذلك ما يسمى بعقد المؤاخاة، عقد عظيم، آخى بين القلوب وربط بينها وبنى الجسور، حتى يبدأ المجتمع المسلم متواد. مهاجرين تركوا في مكة أموالهم وزوجاتهم والبيوت وكل ما، تركوا كل شيء. ولذلك صهيب الرومي عندما هاجر ولحق به بعض كفار مكة، واتكأ على جبل وكاد أن يكون بينه وبينهم مقتلة، قالوا تأتينا فقير وتعود غني، قال أرأيتم إن أعطيتكم المال أتتركونني أهاجر؟ قالوا نعم. فدلهم على ماله فذهبوا وأخذوه، وذهب إلى المهاجر ليس معه شيء، فلما استقبله الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الكلمة المشهورة: ربح البيع أبا يحيى، أي أنك بعت لله مالك. الصحابة أتوا في وحشة ولا مال عندهم، وبعضهم لا ولا زوجة ولا أبناء، هاجروا، تركوا كل شيء لله، هجروا الأرض هروبا بالتوحيد، لأن الدين أغلى من الأرض، والتوحيد أغلى من المال ومن البناء. لذا كان لابد من إذابة هذه الوحشة وربط القلوب. وطبيبها عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أن ربط بين القلوب، المهاجري مع الأنصاري، ولربما مهاجري مع مهاجري، فأبو بكر مع خارجة بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، وحمزة رضي الله عنه مع زيد بن حارثة، ولذلك ابتدأت القلوب تتقارب، حتى ضرب سعد بن الربيع مثالا في المحبة ما ضربه ولن يضربه أحد بعده، عندما عرض زوجة من زوجاته وبستانا من بساتينه على عبد الرحمن بن عوف، يقول: انظر أي زوجتي أجمل وأدعى إليك فأطلقها لك، وأي بستاني أدعى إليك أو أحب إليك فأتركه لك. فدعا له: بارك الله لك في مالك وزوجك، دلني على السوق. ابتدأت القلوب تترابط، وابتدأت مظاهر المودة تشع. ولذلك لا يمكن أن يبنى بناء مهما كان مجتمع مدني إلا بترابط قلوب أهله محبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء يحبون ولا يجدون في صدورهم حاجة حسد، ما يقول: هؤلاء أحب إلى رسول الله، هؤلاء فقراء ونحن أغنياء كيف نعطيهم، حتى أنهم أتوا لرسول الله يعرضون أن يعطوهم نخيلهم. فكان الحبيب أن وضع خطة اقتصادية: الأنصار المهاجرين يكفونكم في المؤونة والعمل، وأنتم أصحاب المال والثمرة بينكم. استمر البناء هذا، وابتدأ بعد ذلك الإذن لرسول الله بعد استقرار المجتمع، كتبت صحيفة المدينة، وكان في المدينة يهود، وكان بها مشركين، وكان فيها منافقين، وكان فيها أنصار مؤمنين ومهاجرين مؤمنين. هذه التركيبة السكانية أخطر الأنواع، اليهود والمنافقين. ولذلك كتب الحبيب صحيفة هي صحيفة المدينة، وادع فيها اليهود، ووضع خطوطا وخطوطا عامة للتعايش داخل المجتمع المدني، أي مجتمع المدينة، والحاكمية في ذلك لله ولرسوله، ليست لقوانين ولا أديان منسوخة كما هي عند اليهود، بل كان للمحمد صلى الله عليه وسلم هو له اليد العليا عليهم. استقر الحال هنا، أذن للمؤمنين أن يقاتلوا، وكانوا في المكة لا يقاتلون، أذن لهم، كانوا يصبرون وكانوا مأمورين بالصبر. ثم أتت المرحلة الثانية بعد الهجرة بقتال من ابتدأ، ثم قتال من قاتل، ثم قتال الناس كافة ليدخلوا في دين الله أفواجا. فابتدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد الإذن له، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن له أن يرفع راية الجهاد. فابتدأ بالحرب النفسية الاقتصادية، وأرسل السرايا، أرسل سعد بن أبي وقاص، وأرسل حمزة، أرسل أصحاب أبو عبيدة، أرسلهم على سرايا. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج أيضا على بعض الغزوات، غزوة الأبواء، إلى أن أتى يوم، لماذا كان ماذا يفعل؟ يقطع على كفار مكة شريان الحياة، كانت مكة لا تقوم تجارتها إلا على رحلة للشام، وكانوا يجمعون أموالهم ويأخذون عتادهم وإبلهم، فكان الحبيب يعلم بخروج الإبل فيقتطع عليها الطريق، لاقتطاع إجرام، إنما حق، لأنهم سلبوا أموال المهاجرين، فبعض أموال تلك القوافل مسلوبة منهوبة من أصحابه. ثم إن الكافر حلال ماله ما دامت الراية، راية إسلام حلال ماله إذا كان محارب، وكان المسلمين تحت راية ولي أمر، فالحبيب أمرهم بأمر الله له، فأخافوا الطريق، خافت مكة. ولما علم صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش قادمة من الشام، كانت أول لقاء، وهو معاشر الأحباب، لقاء الأول بالكفار، اللقاء الحقيقي، وإلا فبعض السرايا التي أرسلت كانت تنتهي بالمعاهدة وتنتهي بالموادعة، أي لا تقاتل من أقاتل، ولا تعن علي ولا أعن عليك، إلى أن قضى الله أن يقابل أهل الإيمان أهل الشرك، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. هنا معاشر الأحباب، علم كما تعلمون، والقصة أختصرها، عندما علم أبو سفيان وكان قائد الجيش هناك أن هناك أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أصحابه لا يريدون قتالا إنما يريدون العير، لكن الله جل وعلا منفذ قضاءه. تم اللقاء على أرض بدر، وكان السجال والقتال، وكانت المبارزة، وكانت النصرة، السماء أمطرت، فعلى المؤمنين شدت الأرض، وعلى أولئك كان الطين انزلقا. كان الحبيب بيده كفا من حجر رماه، فأدخل الله من كفه حجرا في عيونهم. دعا الحبيب ربه واستغاث به واستجار به وآمنه، وأنزل الله أمنا وربط على القلوب وأنزل ملائكة. انتهت هذه الغزوة الأولى وهي غزوة الفرقان، بدر الثاني الأولى، خرجت انتهت بهزيمة ساحقة للكفر وانكسار للشوكة، وعضد الله بهذا النصر قوة المؤمنين. قتل من الكفار 70 وأسر 70، وفاد الحبيب بينهم، فداه بمال، وبعضهم بتعليم أصحاب رسول الله أبنائهم الكتابة. انتهت هذه الغزوة وكانت الفرقان، وكانت في العام الثاني من الهجرة، وكانت في رمضان. وهنا معاشر الأحباب، ليعلم أهل الإيمان أن الكفر مهما قوي حده وكثر عديده، بما أن الحق معك فالله ناصرك. نعم كانوا أكثر من 1000 والصحابة 300 ونيف، وفي 17 من رمضان يكون يوم الفرقان. عاد الصحابة إلى المدينة منشرحة صدورهم، وعادت مكة تبكي جراحها. وعاد الصحابة بعد ذلك، وفي تلك الأثناء أو قبل غزوة بدر تبدأ شرائع الدين تنزل. كان لم يكن قبل العام الثاني من الهجرة إلا الصلاة مفروضة، فإذا الصيام وإذا الزكاة، لأن هذه ابتدأت العبادات والأركان الأخرى بعد التوحيد تشد بعضها بعضا، أعظمها الصلاة، ثم حق الصلاة حق البدن، وقبلها التوحيد، ثم يأتي حق البدن الآخر وهو الصيام، يأتي الحق المال، وهكذا حتى يقوى الإيمان في قلوب الناس. بعد ذلك استمرت السرايا تبعث، والحبيب يطهر المجتمع المدني ويحكمه بدين الله، حتى دخلت السنة 3 وهناك خرجت مكة كفارها، لا زالت الجراح في قلوبهم، تجمعوا من كل حدب، أتوا مشركي نجد ومشركي وبعض يهود بني القريظة، أرسلوا إلى أسيادهم في مكة: نحن معكم. واجتمع المشركين من كل حدب حتى بلغوا 1000، حتى أتوا إلى المدينة، فخرج الحبيب لهم ولم يتحصن في المدينة، خرج لهم وخرج الصحابة معه، وانسحب ثلث الجيش من المنافقين يريدون هز الصف الإسلامي. ومع ذلك تقدم عليه الصلاة والسلام وخطط الجيش، وهي وقعة أحد، ويأمر الرماة وقائدهم عبد الله بن جبير ألا يتعدى المكان ليحفظوا ظهورهم. وفعلا معاشر الأحباب، أنا ذكرت في أحد دعوة اليهود، ليس اليهود في الخندق، إنما هم أتوا ومعهم مشرك العرب، حتى بعض مشرك العرب ممن كان بينهم وبينهم حلف، أتوا المدينة وأرادوا حصارها، وخرج الحبيب إلى أحد، خرج وحفظت ظهورهم بالرماة، الجبل المعلوم. وأن كانت بداية القتال انتصار، وفي الختام انكسار، وسبب الانكسار مخالفة أمر الله ورسوله. نزل الرماة يريدون الغنائم، والتف خالد رضي الله عنه وكان مع المشركين حين ذاك، وحدث الانكسار، لكن الانكسار والقرح الذي أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم كان رابطاً لقلوبهم، معلماً لهم، مربياً للمجتمع المسلم أن خلاف أمر رسول الله سبب للانكسار في الدنيا والآخرة. ضرب الصحابة أروع الأمثلة للجهاد والدفاع دونه صلى الله عليه وسلم، وأذكر مثالين: 7 من الأنصار استشهدوا بين يدي رسول الله دفاعا لأنه قال: من يدفعهم عنا وله ويكون رفيقي في الجنة. ولما علمت امرأة من بني دينار أن رسول الله قيل وأشيع أنه قتل، خرجت تنظر فلول الجيش بعد أن عاد والحبيب قد شج رأسه وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ودخلت المغفر في رأسه وكان دماؤه وثلمه وكلمه باد، أشيع أنه قتل. خرجت المرأة تسأل عنه وقد استشهد زوجها وأبناؤها، لما رأت الحبيب وعزاها قالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، أي هينة. مثال رائع وحب لم يعرف التأريخ مثلا له. عاد الحبيب إلى المدينة بعد الانكسار، وتواعدوا بعد ذلك بعام، وفرح كفار مكة، ولكنها جولة لن يسبق ولن يعقبها بعد ذلك انتصار لهم. عادوا واستمر العيش في المجتمع الإسلامي، وكان الحبيب هناك يرتبه ويقوي دعائم الإيمان ويربيهم عليه، حتى بلغت السنة الرابعة وهي سنة الموعد أن يأتي كفار مكة للقتال، فما كان منهم إلا الخوف والخور وما خرجوا. أما العام الخامس خرجوا وقد ندبوا بعض أهل نجد وبعض الكفار من الحجاز ومن خان معهم من بني قريظة، بل كلهم خانوا، وكانت غزوة الخندق في العام الخامس، وحفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي، وأرى الله جل وعلا نبيه علامات ودلائل على نبوته وإعجاز ومعجزات، ربط الله على قلوب أهل الإيمان، وازداد أهل الكفر والنفاق كفرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نعم، ابتدأ القتال مناوشات، وعمرو بن عبد ود قفز الخندق وقتله وتبارز مع علي وقتله، وابتدأ كفار مكة يطول بهم المقام. وبعد ذلك معاشر الأحباب، علم الحبيب أن بني قريظة يريدون الخيانة، وأتى عبد الله بن سلام وعمل عمل الاستخبارات الإسلامية، إذ خبب وخذل هؤلاء وأولئك، وأرسل الله الريح على أهل مكة فاقتلعتهم من أصولهم وقلبت وكفأت قدورهم، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وقال الحبيب عند رحيل أهل مكة المشركين: أن نحن نغزوهم ولا يغزوننا، أو كما قال. قوي جناب أهل الإيمان في بعد غزوة الخندق. ويأتي العام الخامس، وأعظم مشاهده خروج الحبيب إلى العمرة، لا يريد القتال، ولكن مكة ما كانت ترد أحدا عن البيت إذا أراد القتال، إذا أراد العمرة، لكنهم أجمعوا أمرهم ومنعوا الصحابة عن العمرة، ولم يكن معهم إلا سلاح الراكب. وما كان من حبيبنا بعد أن علم بمنعه وإرسال عثمان لهم وأرسلوا المناديب بينهم، ولكن مرارة الكفر منعوا وقالوا: لا قتال، لا عمرة إلا في العام القادم. ويوقع الحبيب معهم صلح الحديبية، وكان ذلك في ظاهره أنه غضاضة على الصحابة، وكان عمر ممن كان قد غضب: أو نرضى الدنية في ديننا؟ أنخرج نعود دون أن نأخذ العمرة؟ وبعد ذلك من بنود المعاهدة في الحديبية أن من آمن من أهل الإيمان، من أتى من أهل الإيمان من أهل مكة أي مسلما بعد شرك ترده إليهم، إلى غير ذلك. ولكن الله جل وعلا هو الحكيم، قد أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام بتوقيع المعاهدة الصلح، والذي سمي صلح الحديبية، ورضي الله عن المؤمنين فيه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حلق الحبيب رأسه وحلق الصحابة بعدها، وعاد إلى مكة وأنزل الله في الطريق إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويستغرب الصحابة، فتحنا لك ونحن لم نأخذ العمرة، فتحنا لك فتحا مبينا ونحن لم نستطع الطواف وعدنا قد حللنا من إحرامنا، كيف يكون فتحا؟ لأن هذا هو الفتح، لأن الحبيب بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عاهدهم وغادروا وخانوا، وأمن الحبيب اعتداءهم وابتدأ يتفرغ إلى تطهير الساحة، ففتح خيبر في السنة السابعة، وقبلها قد صف بني قريظة ثم بني النضير الذين كانوا هم الشوكة في خاصرة الأمة الإسلامية، بل في الأمم قبلها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، والله أعلى وأعلم وأحكم، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا الله جاءوا بالهدى كي يسعدونا، علمونا كل خير وإلى الحق دعونا. أنبياء الله.